نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فقبل ان نبدا في درسنا ليلة إن شاء الله تعالى، هناك حادثتان ينبغي ألا يمران علينا هكذا مرة في عمر. وأتكلم عن حادثة في هذا الدرس لأنها تناسبه بحد كبير، وأؤجل الحادثة الأخرى إلى درس ما بعد العشاء لأنه أيضا يناسبه إلى حد كبير. أما الحادثة الأولى ألا وهي ما يحدث لإخواننا المسلمين في الصين من قتل وتعذيب واعتقال وغير ذلك. ونحن نعلم قطعا من دين الإسلام أن المسلمين لمة واحدة، أن المسلمين لمة واحدة، كيان واحد، لا فرق بين مسلم عربي ومسلم أمريكي ومسلم صيني ومسلم إسطوري، طالما نطق بالشهادتين انعقد له عقد الولاء والبراء، انعقد له الهم والتأييد والنصرة والدعاء، فلا فرق بين مسلم الصين ومسلم غزة. والذي يتحرك ويتألم لمسلم يقتل في بلدة عربية، ولا يتحرك لمسلم آخر يقتل في بلدة أخرى أجنبية، فليتهم ولاء هل عقد الولاء اصلا على الدين ام على العرق والدم؟ وهل قضيته قضيه اسلاميه ام له فيها مآرب اخرى؟ العجب العجاب ان المسلمين في الصين يقتلون ويعذبون منذ سنين طوال، لكن القضيه خرجت على الاعلام مؤخرا، ومع خروجها للاسف لم نجد ممن يحملون هم الدين ممن يتكلمون في هذه القضية أو يشرونها للناس، أو على الأقل يعرف الناس أن هذا من واجب المسلم أن ينصر إخوانه ولو بالدعاء. العجيب في الموضوع التشابه القريب بين حال مسلم فلسطين ومسلم الصين. الصين يا أخوانا كما جميعنا نعلم دولة تتبنى المذهب الشيوعية إنكار وجود الرب، ليس هناك ما يسمى بالرب داني، هم هؤلاء الشيوعية كما كان الحال في روسيا ولا يزال والآن الصين. الإسلام دخل الصين تخيل حتى عاد صلاة متى دخل الإسلام الصين؟ ثلاث يوم تقريبا في عهد مين؟ طيب انت اضرب دخل الاسلام الصين سنة 29 في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وفتحت اللي هي بلاد الصين في سنة 92 هجرية على يد المجاهد العظيم ألا هو قتيبة ابن مسلم. وهذه البلاد كانت تعرف بتركستان الشرقية. عدد المسلمين اليوم في الصين على أدنى تقدير 25 مليون مسلم، ده على أقل تقدير، وأكثر تقدير 130 مليون مسلم، وأكثر الإحصائيات تقول أن عدد المسلمين 100 مليون مسلم. يتعرض المسلمون في هذه البلاد إلى اضطهاد منذ حوالي القرن السابع أو السادس الهجري، حتى أنه قتل في يوم واحد في إحدى بلاده مليون مسلم. واحتلت تركستان هذه الشرقية هذه التي هي أغلبها 95% من المسلمين، تخيل إمتى؟ سنة 1949. إمتى يعني؟ يعني بعد احتلال الصين بلدين سنة، حتى انهم يسمونها من فلسطين الشرق للتشابه الكبير لما يحدث لهم هناك وما يحدث لاخواننا في فلسطين. عندما تبنى تسليم المذهب الشيوعي أصدروا أمرا بأن الإسلام بريء وأن من أظهر الإسلام سيعاقب معاقبة لا بد. كان من جراء ذلك أن تحولت المساجد التي بنيت منذ أكثر من 1000 عام إلى اصطبلات الخيول وإلى متنزهات للجنود وإلى أماكن العلاوات أعزهم الله، وبني على جهل صناعة المصائف وبيعها وتداولها، وبني تعلم اللغة العربية، وبني على الصلاة الظاهرة، كل هذا للتضييق على المسلمين. ثم حملت اعتقالات كاملة لجميع علماء المسلمين هناك، كل هذا تحت مرأى ومسمع من العالم الذي يدعو أن يفرض على حقوق الإنسان. أي حقوق؟ أي حق الآن الذي أعطي لهؤلاء؟ ثم كانت تحت الأخيرة التي تعبدوا سمعتموها قتل أكثر من 700 مسلم واعتقال أكثر من 600 مسلم وجرح الآلاف، وما زالت المسيرة مستمرة. فما واجبنا؟ احنا الآن في درس العقيدة، ومن أهم مسلسلات العقيدة الإسلامية قضية الولاء والبراء. احنا لما زعلنا على رسله زعلنا ليه؟ ولما زعلنا على رب زعلنا ليه؟ هل تقصى بحزن للطيبة في النهاردة على هؤلاء كحزنك على هؤلاء أم هناك فرق؟ أنا أناشد الذين رفعوا إعلانات ملأت مصر وغيرها دعوا إلى مقاطعة البضائع اليهودية والأمريكية، لماذا لم تكتب لافتة واحدة دعوة لمقاطعة البضائع السنية؟ أنا لا أدعو إلى ذلك الآن، إنما أتكلم لماذا لا يتحرك هؤلاء؟ ثم ما هو واجبنا نحن؟ أنا أسألك كم مرة مستمع سواء قبل ذلك أو الآن ستدعو في سلوكك لإخواني؟ كم مرة؟ كم مرة تتكلم عن هؤلاء وتعذب الناس به؟ لعل كثير من المسلمين أصلا لا يعرف أن التصليم مسلمين، وأن الشيوعيون في الصين أصلا على أبناء جلدتهم خساء. لبعض التاريخ الصيني فصل عن الأصول الشيوعية يعلم حال هؤلاء مع أبنائهم، عندهم من القوانين اللي يسرق كذا يقتل، يقتل شخصيتك اللي خلف ثلاثة يقتل، دولة كده حكم دكتاتوري. تخيل بقى لما يبقى الأمر متعلق كذلك بقضية اعتقادية ويتعلق بقضية المسلمين، لا شك أن الأمر نعم خاصة، وأن هذه المنطقة اللي هي المسلمة الشرقية هذه أغنى إقليم في الصين، وبه أكبر نسبة من اليورانيوم والبترول. يعني الصواريخ الصينية اللي هي الآن تهدد العالم وأصبحت الصين قوة من القوى العظمى، ما هي إلا مصنعة في هذا المكان، وحجم على المسلمين ومنع لهم حتى لا تحصل. أردت فقط أن أقدم لذلك أن هذا أقل واجب لهؤلاء المسلمين. الحديث الثانية إن شاء الله أتكلم عنها في درسي بعد العشاء. يقول الشيخ عبد الوهاب رحمه الله عليه: باب من الشرك النذر لغير الله. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. الباب يتكلم عن حكم النذر لغير الله تعالى. أولا نعرف ما هو النذر. النذر كما يعرفه علماء الأمة هو أن يلتزم الإنسان أو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تكن واجبة عليه. هو أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تكن واجبة عليه، ولولا النذر ما وجبت. بصيغة ما كان يقول: لله علي أن أصلي كذا، أو أن أصوم كذا، أو أن أسحر كذا، أو أن أتصدق بكذا، أو أن أعتكف كذا. إذن هذه العبادة غير مطلوبة، لكن فرضها الإنسان على نفسه. وهذه لها حالتان، النفس له حالتين. الحالة الأولى أن ينذر الإنسان طاعة، يعني الشيء هو بجنس الطاعات كصلاه كصيام كنفقه كذبح كغير ذلك كبر والديه كقرب اقارب اي مكان. يبقى ينذر شيء من جنس الطاعات، ده اول قسم. القسم الثاني ان ينذر شيئا ليس من جنس الطاعات، وهذا له حالتان. اللي مش من جنس الطاعات ده له حالتين، اما ان يكون معصيه او ان يكون امرا مباحا. معصيه كما قلت في المره الماضيه، كان يقول مثلا لله علي مثلا يعني ان اتوب فلان، اي نذر ان يشتم فلان، او ان ينذر لغير الله يعني لو حدث كذا سادفع كذا للبلوي، سادفع كذا للشيخ فلان. اذا هذا لغير الله عز وجل ان يكون النذر معصيه، او ان يكون مباحا كرجل نذر ان يقوم ولا يقوم، او الا ياكل كذا، او الا يستظل، او الا يشرب كذا. اذا نذر شيئا مباحا. سنعرف الان حكم كل واحد منهم. اول هذا النذر الذي هو من جنس الطاعات، واحد نذر امرا من جنس الطاعات، هذا له حالتان، اما ان ينذره نذرا مشروطا او غير مشروط. مشروط ازاي؟ يشترط على رب العالمين، يقول يا رب ان عملت لي كذا اعمل كذا، بالبلد يعني لله علي ان افعل كذا ان حدث كذا. لو شفى الله مني، لو شفى الله مريضي، لو نجح ولدي، لو عينت في الوظيفه الفلانيه، لو حصل كذا او كذا سافعل كذا، علق نذره على شيء. هذا النذر عند اهل العلم مكروه. مكروه لماذا؟ لانه من قبيل سوء الادب مع رب العالمين، وربما يصل الى الحرام. ان اعتقد الانسان ان المقدر من الله لن ياتي الا بعد فعل النذر، لو واحد اعتقد ان الله تعالى لن يرقيه الا ان صلى الا ذبح الا ان تصدق، فهذا سوء ظن برب العالمين. هل الله عز وجل يرقيك في مقابل شيء ولا يعطيك بلا مقابل؟ نعم، بمقابل غير مقابل. طب لماذا تشترط؟ ليه بتخلي دي قصاد دي؟ هذا سوء ظن برب العالمين الذي اعطاك لكل ما سالته، ما سالته. اعطاك اشياء لم تسال رب العالمين، هذه اشياء واعطاك اياها. منحة ومنة منه سبحانه وجل في علاه، فلماذا تقول يا رب لو عملت لها عملت؟ هل الله تعالى يحتاج اصلا عبوديتك او عبادتك؟ ان الله لغني عن ايه؟ عن الانس؟ عن الجن؟ ولا عن الملائكة؟ عن العالمين، مش عنك انت بس او عن الملائكة بس، لا عن كل خلقه. فالله رب ولا مربوب، والله ملك ولا مملوك، والله اله ولا مألوف سبحانه وتعالى. اذا اخواننا عايزين نقل بصه هنا، ان الانسان ينبغي ان يكون مؤدبا مع الله، نفس ما كنا الادب مع رب العالمين. انما انا اعمل ايه؟ انا مثلا اضيف رب العالمين شيء، اقول يا رب اريد كذا، ثم ادخل في العباده والطاعه، افعل في دين مسجد، ادخل يتيم، افعل كذا، انفق على فقير، ولا اقول يا رب لي صدي، ثم اقدم على الطاعه واقول يا رب بفعل هذه الطاعه اتوسل الله بهذه الطاعه افعل لي كذا، كما فعل الصالحون الثلاثه. حديث الايه؟ الثلاثه اصحاب الغار، يجوز ان تتوسل الى الله عز وجل بعمل صالح، عمل قبلته صالحا، اما ان تجعل هذا في مقابل هذا فهذا من سوء الادب مع رب العالمين تبارك وتعالى. اما ان كان النذر غير مشروع، واحد قال لله علي ان اصلي الجماعه، ان اصلي جميع الصلوات جماعه. في الصف الاول ادرك تكبيره الاحرام. هو عايز يبني نفسه طاعه، شاف بدا يتعبد، بدا يتنسك في طريق الاتزان. فهو شايف نفسه ان هو لو سابها كده بيكسب. ينزل في الركعه الثانيه، في الثالثه، في الرابعه. احيانا يصلي في الجماعه، فعشان يبني نفسه قال ايه؟ قال لله علي ان اصلي كل الصلوات الخمس في الصف الاول ادرك تكبيره الاحرام. طيب ده رجل فرض على نفسه عباده ليست فرضا عليه، ايه اللي مش فرض عليه؟ وقوفه بين الصف الاول وادراكه لبيت الاحرام، اما الجماعه فهي واجبه. لكن هذا من باب الالتزام عشان يتربى ويتعود، هذا يجب عليه أن يوفي بيده. شاب آخر بيقرأ النهاردة وبعين وبكرة مفيش وبعد كل وأسبوع كمان مفيش، شايف نفسه في القرآن مش مبطل. فلله علي أن أقرأ كل يوم قصة جزء مثلا، أو أقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله تعالى، أصبح واجبا عليه. واحد عنده نوم نوافل، قال لله علي أن أصوم كل اثنين أو أصوم كل اثنين وقليل مثلا، أصبح هذه العبادة واجبا عليه. وإن وفى بها تبقى جزاء عليه. قال تبارك وتعالى في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أول وقت يوفون بالناس، لما كان يلزم نفسه بعبادة كان يوفي بها، كان يلزم نفسه بها، لأجل ذلك مدح الله تبارك وتعالى. إذا هذا كانت العبادة بالجنس الطاعة وغير مشروطة يجب عليها أن يوفي بها، فإن كانت مشروطة وجب عليه أن يوفي بها عند وقوع الشر. واحد قال: لله علي إن شفى ولدي أن أدفع 1000 جنيه، لله علي إن دخلت مثلا ضبط كهرباء مثلا تعينت فيها أن أدفع أول مرتب لي لله. يجب عليه أن يفعل ذلك إن تحقق الشر. نقول أنه هو أتى مع رب العالمين ووقع في المكروه، لكن مع وقوعه في المكروه لزم. هذا بس فرق بشيئين، ان ابتداء النذر المشروط مكروه، ابتداء النذر الايه المشروط مكروه، لكن ان حصل واجب ولا مش واجب؟ واجب الوفاء. طيب الجزء الثاني بقى اللي هو ايه؟ من نذر معصيه كرجل نذر ان يذبح بقره للبدو، او يدفع 1000 جنيه للشيخ فلان، او نذر معصيه من المعاصي ان يشرب فلان او غير ذلك، هذا لا يجب عليه بالإجماع أن يوفي بنذره، لأن الله لم يأمر بالمعصية. طيب هل يجب عليه كفارة؟ هذا فيه خلاف سنذكره الآن إن شاء الله تعالى. طيب وهل نذر جنس المباح؟ قال لله علي ألا أجلس مثلا، كما نعلم الآن في قصة أبو إسرائيل، أو قال لله علي ألا أشرب العقيق، ألا أشرب كذا، نذر نذرا هو من جنس المباح. ماذا على هذا الرجل؟ عليه أن يترك هذا النذر، لأنه لا يجوز أن يحرم على نفسه ما أحله الله، لا يجوز أن يحرم على نفسه ما أحله الله له. طيب عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ أيضا فيها كفارة. عندنا صحابي كان يدعى أبا إسرائيل، ودي برضه فيها مهمة، هل يجوز أن يسمي الرجل أحد أبنائه بإسرائيل؟ رأيكم؟ رحت النظرة النهاردة كده ولا حاجة، اسمك يا ابني؟ قال لك إسرائيل. اسمك إيه؟ إسرائيل وطيخ البيت، تعالى خد يا ابني، وربما تقتلونه بقى يعني إيه من باب المظاهرات. إسرائيل اسم مين؟ اسمه نبي الله يعقوب. إذا يجوز التسمي بإيه؟ إسرائيل، لكن يستحب ولا ما يستحبش؟ دي بقى أخوانا يقول عليها العلم، إن من المستحب فينا طرق المستحب أحيانا، ويطلق ذلك لو ظهر مفاسد. واحد يقول بقى أنا عاوز أقول يقول تسموا سموا بأسماء الأنبياء، فيسمي ابنه إيه؟ إسرائيل. أقول لا، يعني قد يكون من المستحب طرق الإيه؟ المستحب أحيانا. وأنا نوعا ما كان يرقص في الصحابة، فرأى رجلا واقفا واقف في الشمس، واقف في الحر في ساعة، وأبو إسرائيل واقف في الشمس. قال ما شأن هذا؟ قالوا يا نبي الله نذر أن يجلس أن يقف ولا يجلس، نذر لا يعبد ذن ولد كذا وما عرفش، وألا يتكلم وألا إيه؟ يتكلم وألا يستظل وأن يصوم. تقول لا إيه؟ الشأن غرة، نذر لله ذن ولد، وكمان ما يستظلش، وكمان ما يكلمش، وكمان يصوم. فنعطيه قال إيه؟ قال قل أمره أو أمروه أن يتكلم وأن يجلس وأن يستظل وأن يتم صومه. ماشي اخوانا؟ يبقى الأشياء الأولانية دي اسأل لها مين قال لك إن الشرع جاء بذلك؟ إن الله غني عن تعديل العباد، كما قالت امرأة يوما أنها نذرت أن تحج البيت ماشية. واحد أنا أطلع من هنا من الزاديد على فك ماشي وحال، نذرت أن تحج البيت ماشية نافية، لقد سمع الكلام قال إن الله غني عن تعذيب هذه المرأة الشهر لما تفعل أن تمروها الثور كم ورب العالمين يتعبد بهذه المشقات ما يضايق بذلك هذا ليس في دين الله تبارك وتعالى. تعالوا نقرأ هذا الباب يقول قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى قال أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذر لله فيكون النذر لغير الله تعالى شركا في العبادة. فقلنا قبل ذلك كل عبادة لله تعالى لا يجوز أن يصرف منها مثقال ذرة لغير الله كل عبادة صغرت أو كبرت هي لله لا يجوز أن يصرف منها مثقال ذرة لغير الله عز وجل. والنذر كما قلنا إلزام العبد نفسه بطاعة لا يجوز إلا لمن؟ إلا رب العالمين. فمن نذر لغير الله وقع في الشرك من نذر لغير الله تعالى وقع في الشرك. قال وقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا قال دلت أي الآية على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. قال وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار قال ابن كثير يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. الله تعالى يقول قبل هذه الآية بثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ثم ساقت الآيات ثم جاء وما أنفقتم من نفقة أيا كانت النفقة صغيرة أو كبيرة أو نذرتم من نذر الإنسان قد ينذر النذر بينه وبين إيه؟ بين نفسه لم يسمعه إلا رب العالمين فربنا أراد أن يقول له ها فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار ما هم الظالمون؟ الذين أنفقوا لغير الله أو نظروا لغير الله عز وجل. يأتينا بعض الناس يقول أنا نظرت لله عز وجل إن أذبح هذه الغنم لله ينفع آكل ولا ينفعش آكل. هو الراجل اشترى غنم أو عنده غنم يمجد يعتني فقال لله علي أن يخلي ولد منهم لله أذبحها وولد ليه أبيعها فيسأل ينفع آكل طبعا لا هذا ينفعش كده الكبده حلوة واللحمة بقى طرية أكيد الفقير يضرب ولا ما يقولش فتبدأ في عينيه يقول لك يا عم الشيخ ينفع آكل ولا ما ينفعش آكل فنزل ونقول له الله أعلم بطريقتك لما قلت لله علي أن أذبح هذه الغنم لله كان نيتك أن تخرج كلها لله ولا لا؟ قول له يا شيخ كلها لله خلاص إذا حتى الشعر تخرج حتى الرأس حتى الزيت تخرج جميعا لرب العالمين حتى لا أنا قصدي أكل أنا وعيالي أنا 2 كيلو كيلو وزيت مرة وزيت أقول له أنت ونيتك ها وما أنفقت من نفقة منها أو نذرت من نذر بيع هو فإن الله يعلم. قال إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليها ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم. السؤال المهم الناس لما تنذر لغير الله؟ ليس يا واحد مسلم يقول يا بدوي ليس عندي بقرة لو ابني شوف هذا يحدث أعمى ليس أحد يقول لك يا حسين لو مراتي أنجبت ولد ليس عندي خروف هذا يقال المسلمين. لماذا قال الناس ذلك؟ اعلم أنه لا يمكن لإنسان أن ينذر لمخلوق إلا لاعتقاده فيه وإلا لماذا له؟ اللي بينذر للبدوي أو للحسين أو لكذا أو لكذا ما نذر إلا الاعتقاد هو عند اعتقاد أن هذا يضر وينفع وينفع عنه الضر وإلا لكان هذا كفيها كان كفيها لماذا تنذر لغير الله عز وجل إذا كنت لا تعتقد فيه شيئا؟ فأصل القضية قضية اعتقادية فإذا علم الإنسان أن النافع الضار على الحقيقة ورب العالمين لا يمكن أن يتوجه بعبادة ولو كانت ذرة إلا للملك الحق جل جلاله. قال كل ذلك هذه النذور شرك في العبادة بلا ريب كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ أي مما خلق سبحانه من الحوض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. أهل الجاهلية كانوا ينذرون بعض ما أعطاهم الله تعالى أو كثيرا من أعطاه الله عز وجل لآلهتهم الباطلة. خلي بالك، المشركون العرب ما كانوا ملحدين، المشركون العرب ما كانوا ينكرون وجود الله، إنما كانوا على شرك يعتقدون وجود الله وأن الكون ربه، لكن مع الرب آلهة أخرى، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قسموا الزروع وقسموا الأنعام، أقسم يقول البهيمة تنتج مثلا والدين ده لله وده مثلا للات أو العزة أو غير ذلك. عنده محصول نخل مثلا 50 نخلة لأنعام شركائهم أو ثانيهم و50 دليل لله عز وجل. فإن حصل أن جاءت الريح بأشياء لنصيب الله عز وجل وقلنا وربنا امتد يرجعوه لأوثانهم الباطلة، والعكس لا يزال. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. عايز يقول ايه؟ عايز يقول من قال مثلا والكعبة لعب كذا ولم يعمل، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأن ما قاله أصلا باطل. الحالف لا يجوز إلا بمن؟ إلا برب العالمين، وما دون ذلك فحالف الشرك وهو باطل، لا تلزمك الكفار. كذلك من نظر لغير الله تعالى، واحد قال لو جاءك هو مستمع قال لك عبد الشيخ انا نظرت ان انا اذبح على عهد البدوي خروف ومش قادر اوقف، عليك الفرق. تقول له اصلا عليك التوبه، اولا عليك التوبه لانك وقعت في الشرك. الشيء الثاني ليس عليك الكفاره لان هذا نظر باطل. قال وكذلك ما يجب للمخلوقات ايضا ليس عليه وفاء ولا كفاره. قال فان كلاهما شرك، اي الحلف لغير الله شرك والنذر لغير الله شرك. قال والشرك ليس له كفرا، بل علي ان يستغفر الله تعالى من هذا، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف وقال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. ودي برضه ادب يتعلمه. احيانا الواحد لسه مدرب جديد وكان متعود هو صغير يقول له ضرب ابويا وراس امي، ها؟ بيحصل الفلاحين يقول لك ايه؟ وراس امي يا عم انا عملت كذا، انا خد راس امك كذا، دع راس امي كذا دائما. فبلاش؟ وكثير منهم يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، او يحلف بالامانه، او يحلف بالكعبه، ربما يزل ابتسامه، تعود على كلمه فايه؟ تزل بها الالسن والالسنه. فان حصل قل لا اله الا الله، استغفر رب العالمين. طيب. وقال فيمن نظر للقبور او نحوها كهنا لتنور به. بعض الناس زي المساجد كده، تلاقي واحد جاي في المسجد يقول لك عم شيخ المروحه دي في المسجد، النور ده للمسجد، الجزامه دي للمسجد، بيحضر المسجد بيحضر. كذلك عباد القبور الذين يعتقدون في هذه الاماكن وهذه الاوراق، تلاقي واحد رايح عند البلد يقول له الشيخ ده الكل من ده للمسجد، مش قصده المسجد هو قصده البلد. الدهن دوت عشان يعني يوفر به المسجد، قال دهنا لتنور به ويقول انها تقبل النذر كما يقول بعض القائلين. قال هذا النذر معصيه باتفاق المسلمين باجماع الامه ان هذا نذر حرام لا يجوز الوفاء به. وكذلك اذا نذر مالا للسدنه او المجاورين العاكفين لفعل تلك البقعه، للاسف اصبحت عند هذه القبور سدنه كما كان الحال عند اهل الجاهليه. تجد القبر في هذه المساجد مع شرك قدام، واللي من اغنى الناس. يعني سمعت من بعض شريف الاوقاف والعود عليهم ان العامل في مسجد البدوي دخل الشهر 10000 جنيه. العامل لو بس بتطلب ورقه شهر هناك 10000 جنيه، ده مين؟ ده العامل. اما بقى الشيخ اللي بيدي اللي على بقى الشيخ وكده وبتكلم في الحاجات دي بيطلب دخله 45000. وصدق من قال ها اموالنا يرزقون بألف ألف، أو قال أموالنا لا يرزقون بدرهم. وبألف ألف يرضخ الايه؟ الأموال. وأحياؤنا لا يرضخون بدرهم وبألف ألف يرضخ الأموال. لذلك منطقة النزول هناك مليان تعبير، والفقراء لا يجدون الملاليم. نعوذ بالله من هذا الحال. قال وكذلك إذا نظر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنام. وأنا صغير كان هناك ضريح في البلد، وكان هناك مجموعة من المصابين تاجر الجلابيه مقطعه وشال اخضر وعين طويله ومبهدل في نفسه رحت مع فن قاعد ايه؟ قاعد جنب الفاضي. في الايام اللي زمان حوالي 20 سنه او اقل كان ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الجاب عندهم عاده كده كل شهر لازم يبيع اخضر مليان ايه؟ فت ورز ولحم. لمين؟ يقول لك في حراس الشيخ كان فينا شيخ كتير دول قاعدين حوالين الشيخ كده ايه؟ ياكلون اموال الناس بالباطل. والله كنا رايت هذا بعيني. يبقى بعدين مثلا الفلاح باع الابل مثلا حاططها على الحمار ومعاه ايه الانجر قبل ما يوصل 50 متر ما فيش حاجه تتطور. الرسل يرجع على ايام طبيعيه طوال. ليه الجماعه اللي هم السبب هؤلاء يعيشون على هذه الاشياء؟ قال ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. قاعد كده ليل ونهار فلوسه لنا اللي هو ايه؟ اعجب بالشيخ. قال وكان الذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. فالنذر لاولئك السدن والمجاورين في هذه البقاع نذر معصيه وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبدان في الهند والمجاورين عندها. الهند أيضا عندهم شركيات طاقة إلى هذه الساعة منهم من يعبد البراغيث. الله أخي الغندي اسمعوا عن غندي روح عندهم يعني إيه من العظماء كدول أعزكم الله يعني كان هو يقول أمي الجاموسة والبقرة أم البقرة أفضل من أمه التي أنجبته. زي عم غندي بيقول لي إن أمي اللي هي أرضعتني دي وربيتني حملتني 9 شهور ورضعتني 2 سنين وعايزين أصرف على طول عمري. أما البقرة الثانية لا رضعتني ولا حملتني دي لا طول عمرها. شفت الوسط عامل إزاي؟ هذا غير العدالة بنسميه من العظماء المكافئين. يقول وقال الواقعي في شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي هي الأضرحة التي على قبور الأولياء أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أحيانا يقول لك لا لا مش شيخ ولا هذا بس الشيخ قاعد هنا شوية مجرد الشيخ ده ظهره في المكان ده يبقى المكان ده مفاضل عندهم أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين. قال فإن قصر النادر كذلك الكلام الآن من الرافعي إن بعض الناس بيظن ان الكلام على الشرك وهذه الامور انما هو كلام ابن تيميه وابن عبد الوهاب. لا تعالى شوف الرفيع هذا من اكابر علماء الشافعيه يقول قلت ان قصد النادر بذلك وهو الغالب او الواقع في الفصول العامه يقول هذا عن زمان في القرن الثالث تعظيم البقع والمشي او الزاويه او تعظيم من دفن بها او كتبت اليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات وإلا ليه بتكلم نفسك روح الحسين؟ واحد يقول لي كده يقول لي أحسن روح الحسين يعني تحس لو كان يلعب بالشيخ ولا أشهد وهذا من تكليف الشيطان. يبقى طبعا من هنا لازم أروح أزور السيدنا فيه أو المكان الفلاني هو أن أعتقد خصوصية في هذا المكان وهذا من الشرك والبدع. قال ويرون انها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء. هم عندهم كده ان هذه الاماكن المضوره فيها بركه تدفع عنك بها الافات وتستجلب بها الخيرات والنعم. قال ويستسقى بالنظر لها من الادوار حتى انهم ينذرون لبعض الاحجار لما قيل لهم انه استند اليها عبد الصالح. كده في الحجر ده الشيخ فلان قعد عليه سنه صبر به فتحل فيه البركه على معتقداتهم الباطله. قال وينذر لبعض القبور الصول والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني او المكان الفلاني يقبر الجد، يعنون بذلك انه يقصد به الغرض المأمول من شفاء مريض او قبور رائد او سلامة مال وغير ذلك من انواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. لماذا؟ لان هذه ليست عموميه، إيقاظ القبور ودهنها وغير ذلك هو من البدع. قال: ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاظ على القبر إلا تبركا وتعظيما، وإلا لما نذر؟ ظانا أن ذلك قربا. فهذا مما لا ريب فيه مطلقا، والإيقاظ المذكور محرم سواء ان كفع به هناك ارتفع به هناك مرتفع ام لا. خلاص الكلام ان النذر لا يجوز الا على وجه الطاعه ولله، على وجه الطاعه ولله عز وجل وحده. يقول: قال الشيخ قاسم الهادي في شرح ضرر ابي حاضر، هذا الشيخ معروف بابن قطب بغل ابن قطب بغل ده لفظه يعني، قال: النذر هو معبد هاديه، النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان ضارب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة، وده تجد دائما عند عقلاء القبور، تجد دائما القبر مغطى، وهذا من فعل النصارى وأهل البدع. فعندنا نحن المسلمين لا تغطى القبور أبدا، لا يجوز أن يغطى القبر، بل لابد أن يكون مكشوفا غير عالم. يقول: ويجعل على رأسه صفرة، ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله ظالمي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من المال كذا أو من الشمع والزيت كذا. قال: فهذا النذر باطل بالإجماع الوجوب. إذا النذر على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة باطل بإجماع أهل العلم. لماذا؟ قال: أولا أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز. وضعني الشيء مبسط كان عليها أن يقول هو شرك، شوف يقول إيه؟ يقول: لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، فإذا كانت العبادة لغير الله عز وجل فما حكمها؟ شرك. قال: منها أن المنظور له بين، والبين لا يملك، أنت يقول لك مني 1000 جنيه، هو البين يعمل إيه؟ لمن من يأخذها إذا؟ عشان كده دايما تجد أبناء المقبورين حريصين كل النفس ألا تهدر المشاهد. أبناء المقبورين فتلاقي شيخ وفي واحد يقول لك ده نفس الشيخ فلان، لو الدولة كانت تهدم القبر يأخذ لهم بالمنصار، مش ممكن. ليه؟ فلوس دخلها دخلها، يعني عندنا في أمام قبر مشهور ليه، أرادت الدولة أن تهدمه أو على الأقل أن توقف في مولد، مولد فظيع تكلف الدولة تكاليف من الأمنيات وغير ذلك، وهرب المخدرات وحشيش وأفيون وعبادة وعقد، فالدولة إيه؟ فأرادت أن إيه؟ أنها تمنع المولد على الأقل بحيث يعني لا يمكن تجاوز هذه الأشياء. مهما قلت ابن الشيخ الموجود ليه؟ ألوف مؤلفة ويبنو بها ليه؟ العمارات والفنادق. أن يقول: والميت لا يملك. ومنها انه ظن ان الميت يتصرف بالامور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. هؤلاء كما قلت لم يذهبوا الى هؤلاء الا لاعتقادهم فيهم كفر. قبل ذلك خبر هذا الاسلوب الجامع الذي لم يرضخ الولد، الله عز وجل منعه الولد، فدله بعض اخوانه للاسف ان يذهب بزوجته الى الحسين قبر الحسين. أخذ دكتور الجامعية ورجل دكتور في الجامعة وقال لها يعني يلا حكي موقف في المصروف، مصروف لليلة الحسين، وقف للمرأة والله يفعل حكي الأطفال في المصروف حتى ترضق الولد، ويقول: يا حسين أريد ولد، يا حسين أريد ولد. والله عز وجل يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهوى لمن يشاء إليهم الذكور أو تزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. بيد الله عز وجل. مرت الأيام، سنة، اثنين، الوضع هذا. فرد الطالب ذهب له بعض اصحابه يهدونه، فواحد يقول له يلا يا عم احمد ربنا بقى جابت ولد بعد 10 سنين، قال ربنا وكان عمال حاجه ربنا ولا ايه؟ هذا الرجل ما اعتقاده؟ اعتقاده ان غير الله تعالى اعطاه الولد، وهذا اعتقاد كفري، وهذا حال كثير من الناس تظنون انه يدفع عنه الافات والبلايا تعود لله الا بالله. قلت اعتقاد ذلك كفر. قال الى ان قال اي الشيخ اذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل الى ضرائب الاولياء تفضلا اليها حرام باجماع المسلمين. وفتوى الازهر الشريف على ذلك مضى عليها الشيخ الحق وغيره ان النذر لغير الله تبارك وتعالى من اصحاب القبور الرضيعه حرام باجماع المسلمين. ومع هذا الى هذه الساعه صناديق النذور موجوده ومعلقه وتدفع لها الالوف يوميا. قال نقله عبد بن نجيب الحنفي في البحر الرازق شرح كتاب الدقائق. قال ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد قد ابتلي او قد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البلوغ. سبحان الله سبحان الله. طب اذا هذه الاشياء لما تقام الى هذا اليوم؟ يجي مولد بدوي تلاقي الاذاعه القران الكريم يقول لك ننقل لكم صلاه العشاء في المسجد البدوي احتفالا بمولده. فلنسال يعني هذا الكلام الذي كتب اهل العلم موجه لمن؟ ثم اي مصلحه لعوام المسلمين ان تنقل صلاه العشاء في المسجد البدوي؟ ها؟ المسجد الذي تقام فيه الشركيات ايضا. والله يقول حدثني اكثر الناس من ذهب الى هذه الاماكن ان الناس يرفضون لهذه القبور بدون الله. يدخل الناس قبر الحسين يدخلون الحسين. يقول وقال الشيخ صنع الله الحلبي في الرد على من اجاز الذبح والنذر للاولياء، قال فهذا الذبح والنذر ان كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال والنذر لغير الله اشراك مع الله كالذبح لغيره. قال صاحب المذهب وفي الصحيح عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النذر نقول من نذر ان يطيع الله فليطع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. قال الصحيح اي صحيح البخاري. اذا الحديث عند البخاري صحيح وهو حديث صحيح لا مطعن فيه. قوله عن عائشه هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه الصديق رضي الله عنه، تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي ابنه 7 سنين، ودخل بها وهي ابنه 9، وهي افضل النساء مطلقا، وهي افضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا خديجه، ففيها خلاف. ماتت سنه 57 على الصحيح رضي الله عنه. مما يفرق بين اهل السنه وغيرهم حب عائشة والترضي عنها رضي الله عنها وارضاها. سبحان الله، عائشة رضي الله عنها وارضاها أصبحت فرقانا بين أهل السنة وغيرهم. إزاي؟ أما المنافقون فقد ردوها بالبهتان، وأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وبراها الله عز وجل من فوق 7 سماوات. ثم جاء الرواسط الشيعة وكذبوا كلام الله واتهموها بالزنا ويلعنونها ليل نهار. اما اهل السنه والجماعه فيعتقدون في عائشه ما يلي: اولا ان عائشه هي افضل نساء العالمين في ايام النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماتت خديجه، يعني لما ماتت خديجه هي افضل امراه على وجه الارض. انما الخلاف هل هي افضل ام خديجه؟ لكن بعد موت خديجه هي افضل. ثم هي اعلم النساء مطلقا بدين الله، اعلم النساء. فكانت فقيها، بل كانت اعلم الناس بالوتر. ابن عباس جاءه مره اهل التابعين وسالوا عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن فكان جميل: اولا ادلك على اعلم اهل الارض بوتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب الى عائشه. ليه؟ لأن كان سوى ذلك المسدس كان سوى الوزن فيه كان الوزن فيه بيت عائشة وفي بيوت أزواجه فهي أعلم الناس على الإطلاق بوزن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هي أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمرو بن العاص وقال يا قوم من أحب الناس إليه قال عائشة قال إيه عائشة نعم السلام مات مسجد في بيتها وفي ليلتها وبين نهرها ونهرها وكان آخر شيء في ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريق من؟ ريق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كل هذه المزايا وهذه الفضائل لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال قوله من نذر أن يطيع الله فليطع أي من يفعل ما نذره من طاعة الله وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجو لو احنا سمعنا النذر المشروط لو علق شيئا على هذا الذنب كشن يمثل كشف الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على فضوله قلنا أن هذا النذر في الأول مكروه لأنه كان يقول فإنما يستخرج به من البخيل البخيل اللي هو الكلام اللي هو ما يدفعش إلا لما تجيله النعمة هذا رد البخيل فهذا النذر مكروه لكن إن حصل وجب عليه الوفاء إن حصل النشرة طيب إلا أن يستطع هو قال لله علي أن أفعل كذا إن شاء الله مريض كما عبد مستعد دفع المال في المرض وفي العلاج وشفى الله المريضة وليس معه من ماذا يصنع عليه كفارة ما هي كفارة النفس كفارة النفس كفارة اليمين وكفارة اليمين ايه طعام عشرة مساكين من طعامك الوسط او كسوتهم او تهديره رقبة فمن لم يجد او يستطع فايه فصيام ثلاثة ايام ان بعض الاخوة يفسي طوالك يقول له عليه كفارة يمين صفرتيا لا ما يدفعش الصيام انما هو ان لم يجد اما من وجد فعليه عليه ان يكفر بالاطعام او بالكسوه او بالعتق قال وحكي على ابي حنيفه انه لا يلزم الوفاء الا بما جبت الا بما جبته واجب باصل الشرع كالطول واما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه وثوبه ابو حنيفه ذهب الى مذهب ايه هذا وهو قال لو ان الانسان نذر على نفسه طاعه من جنس الواجبات إن عليه وفاء فان كانت من جنس المستحبات فليس عليه وفاء تمام يا ابو حنيفه يعني لو واحد نذر ان يعتكف يوما لله الاعتكاف في اصله واجب ولا مستحب؟ ها؟ مستحب طب الصيام في اصله واجب ولا مستحب؟ واجب ده كلام مين ابو حنيفه لكن هناك حديث على خلاف هذا القول في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوما فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف يوما في المسجد الحرام يقول له في الجاهليه قلت لله علي ان اعتكف يوما في البيت الحرام خلي بالك اهل الجاهليه كانوا يعلمون الفلس وعندنا قصه مشهوره من عبد المطلب كان لا يعيش له ولد فنذر لله تعالى إن رزقه الله تعالى عشرة من الأولاد أن يذبح ولدا منه وبالفعل أعطي ذلك ووقع الاختيار على من؟ على عبد الله اللي هو مين؟ والد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الاعتكاف فكان النذر معروفا عندهم بل كان معروفا في الأمم الماضية أنا عايز أذكر من الحديث يذكر لي دليل على أن النذر كان معروفا فيما مضى أيوة قول من؟ المرأة قول امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محرم الشاهد سيدنا عمر يقول له يا صلاة الجاهلية قلت لله علي أن أعتكف يوما في البيت الذي في البيت الحرام قال له قال فأوفي بنذرك والفعل الأمر يدل على الوجوب إذا من نذر أي طاعة قال أنا من جنس الطاعات وجب عليه الوفاء بها إن استطاع قال قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي زاد الطحاوي أي في كتابه ويكفر عن يمين. هذه الزيادة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي زيادة صحيحة ولا لا؟ وترتب على هذا الخلاف خلاف بين أهل العلم، هل يجب الكفارة في نذر المعصية ولا لا؟ كما قلت، وأهل كان نذر أن يذبح للبدوي أو أن يسب فلان أو يفعل معصية، فهل عليه الكفارة ولا يجب عليه الوفاء بالإجماع؟ هل عليه كفارة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. قال: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. إذن هذا إجماع. قال الحافظ أي ابن حجر: اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم أي في الباب الأول، وقلنا الراجع أن عليه الكفارة. قال: وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره، يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأحمد والترمذي عن قريش أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بكفر، فقال: أوفي بنذرك. أخذ فقط على ذلك. امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بكفر، فقال لها: أوفي بنذرك. هذا الحديث ضبط معه وقفات. أولا العلماء يقولون يجب على الإنسان أن يكون قصده اتباع الحق لا الهوى، أن يقصدك اتباع الحق لا الهوى. الإنسان لو عنده هوى قبل أن ينظر في الأدلة لابد أن يلوي الدليل لهواه. أهل البدع يفعلون ذلك، هو عنده منهج، عنده فكر، عنده مذهب، عنده طريقة اخترعها شيخه أو جماعته، لا يمكن أن يخالفها. يعمل إيه؟ يمسك كتاب السنة ويأخذ من كتاب السنة ما يوافق هذا الهوى. وسيجد الله تعالى قال في كتابه وعن كتابه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. سيجد من كتاب الله تعالى من الشبه ما تأخذ مذهبه، وسيجد في السنة ما يخدم مثلا. أنا قلت مع بعض الناس عمل ما يسمى بالفرق الإسلامية، جاب مجموعة من الشباب وعمل حاجة اسمها الفرقة الإسلامية. هي عن الفرقة الإسلامية دي، الفرقة الإسلامية بتحيي الأطفال الإسلامية، مجموعة من الرجال والشباب معاهم طفل كل أسبوع يطلعوا الاثنين والخميس الحد والخميس حتى ما يعتبروا، يذهب ابتدى الفرقة الإسلامية يروح الشباب دول لمطبخ معين لبعض معينة ويبدأ ايه يطبلوا بالكف على رأس العروس والعروس، ويقولون هذا من دين الله عز وجل، الكف مباح. تعال شوف الأول، هل المعاني الأصل فيها في دين الإسلام أنها مباحة أو حرام؟ ده الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما عند البخاري معلقا وعند غيره موصولا وصححه اكثر اهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن اللام لم تاتيه، يعني سياتي مش لام لام، لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر اي الفرج والحريره والفقر والمعازف. والمعازف اسم اسم شمل كل معنى اي مكان، يدخل في ذلك الدبر والصدر والمنبر وغير ذلك. اذا حديث عن البخاري وغيره ان عبد الله بن عمر كان يسير ومعه رفيقه او غلامه، فسمع ذكار صراعه فوضع اصبعه في اذنه فقال: هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الدليل الثالث هو من اقرب الادله ان ابا بكر دخل عليه السلام يوما في بيته، وكان عليه السلام جاريتان تغنيان بغناء يوم معاذ، والجاريه في اللغه اي الطفل الصغير معهم ضفت ويغنون بغناء يوم معاذ. يوم معاذ هذا يوم من ايام الجاهليه كان معين ايام الحروب. فلما دخل الصديق قال: ما هذا؟ أمقور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا استفهام استنكار. أمقور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت قدم أبا الصديق قال: يا أبا بكر دعهما فاليوم يوم عيد. طيب، هذه الأدلة تدل عليه، تدل على أن استعمال المعازف حرام وهو مذكور الشيطان، إلا أن الشرع أباح استعمال التفت للنساء في بعض الأماكن. الشرع الدين أباح استعمال التفت. ايه دب؟ الدب ببالك كده ده هو الرق، الرق من غير ايه؟ شكاليب. اما ان كان شكاليب يسموه المدفع، فيقال عن ذلك يسمى ايه؟ دب. هذا الدب يجوز استعماله للنساء مش في اي وقت، لا في بعض المواقف، كايام العيد. بل بعض العلماء قالوا للجواري الصغار. هذا الذي معنى مثل هو المرأة التي جاءت في سنة أبي داود، أن المرأة التي ضربت كانت جارية سوداء، يعني كانت بنت صغيرة وسوداء، هي التي طلبت أن تضرب بالدف مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، فرحت بمقدمه، هذا قول أنت جئت سليم الحمد لله، فسأضرب على رأسك بالدف. قال لها: هل نذرتي؟ أنت نذرتي الكلام ده؟ قالت: نعم نذرت. قال: افعلي. دل هذا على انها لو لم تنزل لما اجاز لها ذلك. طيب، حديث سيدنا ابو بكر الصديق. الصديق يقول ايه؟ يقول: أمذكور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه السلام علق وقال لا ولا سكت؟ سكت. سكوته يدل على اقرار ان هذا الفعل يعد من تدابير الشيطان. طيب، لماذا تركه؟ لما رخص فيه؟ قال: دعهما فاليوم يوم عيد. العلماء يقولون هذه حاله تدور في الاعياد، لو بنت الصغيره الجاريه الصغيره اخذت دف في يوم العيد، دف ولعب فيه، يجوز؟ نعم يجوز. طيب، الحاله الثانيه يمكن في النكاح، دي باب النساء والرجال، نعم الكلام طبعا. وضعت يوما عائشة من فرح للأنصار عز، قال: هيا كنت يا عائشة؟ قالت: في فرح من الأنصار. قال: هلا أخذت لفا؟ فإن الأنصار يعجبهم اللم، نساء الأنصار يكتبوا كلام. وقلت: أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما نزلت بواليكم. دائما شوف كلام جميل، يقول لها: يعني شو ضربت كده يا عائشة ومعاكم دف وضربتم عند الأنصار وغنيتم لهن إلى الغناء يعني أبوها شنبه اللي محدش جابه؟ الكلام ده زمان كلام يعني باطل، النهارده بالنسبة للكلام ده النهارده كلام عفيف مش كده؟ يقول لها إيه؟ قول لهم: أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما زمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت دواليكم. لا في حكم ولا وحشتيني ولا بعشقك ولا دين فيكي ولا كلام الساقط الموجود أبدا. ثم هذا للنساء لم نعلم أبدا، لكن حديث صحيح ولا ضعيف، أن مثلا الصديق وعمر وعثمان سمعوا أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيتجوز خالد بن وراه عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن، وسيدنا ابو بكر قاعد يخبط وعمر يجاهد. كان اسمه كده؟ فالحافظ بن حجر يقول ايه؟ يقول: ولا يجوز للرجال ان يصنعوا ذلك لاجل التشبه، فانما يفعل هذا اللي هو ايه؟ استعمال الدف. المخنثون من الرجال. المخنثون من الرجال، انا كنت هسترجع واقول ان الاصل في المعازف الحرمه للرجال والنساء، إلا للنساء في بعض الأماكن والأوقات، كالعرس الأعراس والشيء الثاني في أيام في أيام العيد. هذا الموقف الثالث، العلماء يقولون الأصل فيه التحريم إلا أن المرأة نذرت. المرأة نذرت، في بعض الروايات لا سلام أعد وقرأ لما ضرب عليه عدوه، فدخل من دخل الصديق لما عليه تضرب، فدخل عمر فماذا فعل؟ ذكر الجبس وعلى الأرض وأعرفه هيك من عمر، فلما قلنا وقال منظر ضحك قال يا عمر ما سلمت فجا إلا وثلث الشيطان فجا غير فجا. دل هذا على أن الشيطان كان حاضرا، الشيطان حتى في هذه الروضة كان حاضر، ليه؟ لأن إذا حضر له حضر الشيطان. يقول وأما نذر الرجال والغضب فهو يمين عند أحمد. إيه معنى الرجال والغضب؟ واحد اثنان أو غضب فزال عقله أو كاد أن يدوم فنذر نذرا، هذا النذر هذا أقول نذر الرجال والغضب أن يغضب الإنسان غضبا يخرجه عن وعيه في الغالب فيلزم نفسه بعباده. هل الإنسان يلزم بهذا؟ من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل رفع عن الغضبان هذا الغضب اللي هو الغضب الشديد هذه الأشياء، بل قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. من أمثلة مهمة بعض الناس بيغلط فيها، في واحد يقول لك الدب عم الشيخ أنا الغضب رفع الغضبان، صلاة الله على الشوارع. بقول له دايما سؤال واحد، شفت حد قبل كده طلب غضب قاعد على كرسي وكوبايه شاي في الكيان ده وجهه متضارب الفتره ده خطب ما بيعمل ايه؟ يقول له نفس صح ولا لا؟ ما بيعمل ايه معنى كلمه لا طلاق في الغضب؟ لو غفل الحال بهذا الرجل مذهبا لا يدري ما يقول بحيث لما اعرف هذا اليوم كده كده بعد العشاء دي طلبه انت تصطفي ياخذ السنه الطيران ياخذ الطاقه يعني فبالك هو الرجل ايه؟ ذهل عقله، ذهل عقله بحيث انه اصلا ما دار وهو يتكلم، تكلم بكلام لا يعقل. في هذه الحاله يعفى عن هذا الاسم. قال فيقدر بين فعله وكفاره بيمين، ده حديث عمران بن حصين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفاره بيمين، حديث ضعيف. لكن على كل نقول عليه كفاره اليمين إن أحب أو أن يصنع ما فرضه على نفسه. يقول رواه ابن منصور وأحمد والنسائي فإن نذر مكروها، لما حال أخرى أي حال وإن نذر أمرا مكروها مش مباح لا ارتقى إلى الطلاق. واحد قال اللي بنجح طلق راسه بيحب ضد حب كبير جدا، فقال لله علي إن نجح ولدي أن أطلق زوجتي، فماذا عليه؟ قال ان احب له ان يكفر ولا يفعل. ليه؟ لان الافضل في حق هذا الرجل ان لا يفعل هذه الاشياء. طيب اخي بيسال سؤال يقول يعني هل يجوز سماع الرجل لهذا الكفر من الجاهليه او من النساء؟ يقول اهل العلم يجوز سماعه عرضا لا قصدا. يعني لو كان مثلا قاعد في البيت هو اللي جاب البنتين لو ما هو يجوز شويه ولا حصل هذا يعني عرضا؟ عرضا يعني لو فرضنا ان انت رحت تزور واحد في البيت الاخ ده بيتجوز فاضل النساء عن الرجال، الصوت فوق الشقه اللي فوق والرجال ده والرجال ده، فالاخوات بطبع ان هم نساء جابوا زوج بيطبلوا للايه؟ للاخت العروس ويغنوا لها الاغاني اللي هو ايه؟ مباح العفيف. وانت قاعد تحت وفر الكلام ولا ايه؟ خلي بالك فضل الكلام يصل وان انت ايه؟ تفتح ودنك فكريه ما تفكرش وانت بتقعد تنصف على الكلام والاخت اللي هو طبعا تقول الاخوات برضه احفظي صوتك لان هذا كده، لكن نذكر نذكر ان الصوت وصل اليك رغم ان تتاخر ولا لا، انما الاشكال ان انت بقى تجيب ايه؟ ما تقول ما تقول تقول يلا ايه؟ ما تقولش باب الجوز ما ينفعش لان الاصل ان هذا محرم اصلا للرجال. طيب يقول الاصل يعمل في تركيب الركام وادى اليه عمل في تركيب قصر هذا الصبر يعني في قبر أهل الصوفية، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ سؤالية مهمة ومقصودة طويلة أتكلم عنها اللي هي مسألة مراعاة القصد في العقول، وهذه مسألة أتكلم عنها لأن كثير من إخواننا ابتلي بها اللي هي مسألة إيه؟ إذا جاءك إنسان يعقد معك عقد إما بيع أو إجارة أو غير ذلك، وأنت تعلم وتعلم أو تظن يبر على ظنك أنه سيفعل بهذا الأمر شيئا محرما، أضرب مثال حتى يقضي الخطر. العلماء القدامى مثلوا لذلك بمثالين مشهورين. المثال الأول بيع العنب لمن يتجه مخمرا، والمثال الثاني بيع السلاح في الفتنة. واحد عنده مزرعة عنب، جاب واحد خمار وقال نصراني خماران وضع خمر ماشي كده، وقال عدد عنب جيد، أنا عايز أشتري منك المزرعة كلها أنا وضعت. الراجل ده صار عنده إيه؟ ها؟ خمار، والخمر اللي بيعمله بيعمله من عنب، وأنت تعلم يقينا أنه سيأخذ هذا العنب يقطع به خمرا، هل يجوز لك أن تفعل ذلك؟ اسمع معايا قول أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني والإمام مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن هذا العقد باطل حرام لا يجوز، وأن من فعل وقع في قوله تبارك وتعالى أنه تعاون على الإثم والعدوان، قل رب العالمين وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. تفسير الأول. السؤال الثاني يقولون بيع السلاح بالفتنة، يعني في مجموعة من المحاربين مثلا تخيل كده لو في شركة في مصر بتصنع سلاح وجاله وزير الدفاع الاسرائيلي، بديك مثال عشان كمان تعمل الصوره، جاله وزير الدفاع الاسرائيلي والشركه دي بتصنع سلاح وقالوا لك عايزين منك شحنه تسليحه ب 2 مليون جنيه، اسالكم السؤال بالله عليكم، هل يجوز لهذه الشركه ان تدفع لهم هذه المطاعم؟ يجوز؟ هل ممكن ان ترى عالم من علماء الامه يجيب مثل هذا الامر؟ نفس الكلام بينهم سلاح الاستثناء يعني ايه؟ اديك مثال مغلق جدا، واحد فاتح محل ادوات مدريه بيبيع اطباق واطفال وفتاكين، جلست امراه معاها بنتها بتجهز العروس، والله احنا عايزين منها اطباق خد بالك، وخدت طبق كبير بتبيع حلال ولا حرام؟ حلال. طيب على عكس مثالي بقى، انت واقف كده بتبيع، جالك واحد الدم لازم منه كده خد بالك، وجاب لي مطبوعه وتمنى لذة خد بالك، وحاسه يعني متبهدله وسمع بابا خناقه وصوت وكده بقى سكينه بسرعه سكينه بسرعه خد بالك بكام؟ 50 او 60 مليون سكينه بسرعه، هل يجوز لك ان تطيع؟ واحد يقول لي طب معلش يا عم الشيخ، انا اقول له اتق الله خاطر سكينه حرام سكينه هنا ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ طب انا بقى خد المثال ده معايا كده بس خده معايا كده عشان ما تتعبش. واحد فاتح محل رطوبة أو مكياج أو ثياب حريم، جاب امرأة المرسام بتاعها من خمسة متر إيه؟ بيتفتح وحط مكياج على وشها، أو محل بتاع ثياب حريم جاب واحدة بس أعزمه الله ثياب حرام وجاب تقول أنا عايزة تركيب المطلوب كده إيه قصيرة، واحد قال لي مصر أديها ورقة بتاع موضع الأرض فين في الشارع وأحصلها، ينفع؟ نفس الصورة بتاعت السلاح هي نفس الصورة. أنت تعلم يقينا أو غالبا على ظنك أن هذه المرأة ستفعل بهذا الأمر ممكن. أي امرأة خرجت من بيتها وهي متعثرة فهي إيه؟ زانية. أنت الآن عاوزتها على هذا الإثم. أنت الآن عاوزتها على هذا الإثم. عند بقى خطوة خطوة عندي بقى في إجراء واحد قالوا كوافيري كوافيري حريم. قال له محل لسه اجاوب؟ اه بقى اجاوب. طب بعدين انا هعمل اجاوب. تأجير المكان في حاجة في الأصل؟ طيب أنت الآن عرفت أن هذا الرجل هو فيلم حلاق للدين. فيقص شعور النساء ويزينها وغير ذلك. الشيء ده أجاوب؟ أنت أجاوبت له، تأمن بذلك. لأنك عاوزت على المعصية. جالك بنك بنك كذا وعندك مكان كبير، عايز أجاوب بنك ينفع؟ إذا الشيء ده قلنا القصور في العقود معتبره عند جماهير اهل العلم حتى عند اكثر علماء الحنفيه، ولم يخالف في ذلك الا ابو حنيفه فقط اللي هو بيعمل رخام لهذا الطريق، ف فيأثم يرجع على ذلك. أخي جلسة يقول كنت عهدت نفسي أن أختم القرآن عند قبر أبي، هل هذا فعل غيري أم هو بدعة؟ فهذا بدعة، قراءة القرآن في القبور بدعة لا يجوز. يقول أعمل في شركة طبع المال في بنك أجنبي اليوم، ويقول أنا موظف في التعاملات الخارجية، ويأخذون على أموالهم فوالد إلا أنهم يوزعونها على الفقراء ولا يأخذونها، فما حكم الدين في ذلك مع العلم أنهم يعلمون حرمة البنوك الربوية ولهم وقيل في بنك فرقة؟ وإذا كان الله طيب ولا يقبل إلا الطيب فما حكم توزيع هذه الأموال؟ أولا الربا من أكبر الكبائر من الموبقات السبع، بل إن الله تعالى سبحانه وتعالى توعد على هذا الربا بالحظ، فأذنوا بحظ من الله ورسوله. طيب وهذه الشركة لا يجوز لها أبدا أن توضع مالها في بنك الربوي ابتداء، هذا حرام بإجماع أهل العلم، مجمع الفقه الإسلامي في مصر، ومجمع الفقه الإسلامي في جدة، ومجمع الفقه الإسلامي في الرياض، ومجمع فقهاء الشريعة أمريكا الأربعة، أجمعوا على حرمة الأموال الربوية والتعامل مع البنوك الربوية، هذا لا يجوز. أما أخذ المال وتوزيعه على الفقراء فإن هذا واجب، لكن ليس لهم أجر على هذا المال، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا إلا طيبا. أخي يقول ما حكم نذر السكران؟ والسكران ينذر؟ إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا، ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الشهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.